بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل تكسر طريقة شيل الجديدة طوق العقوبات عن النفط الروسي؟ ذكر تقرير إعلامي نشرته وكالة بلومبرج أن شركة شيل النفطية الأكبر في أوروبا ستواصل شراء النفط الروسي ومد السوق الأوروبية به بطريقة جديدة تعتمد على تحويل النفط الروسي إلى ما يسميه تجار مزيج لاتفيا. تعتمد منورة شيل على خلط الديزل الروسي مع غيره من المنتجات البترولية المكررة وتسويق برميل يحتوي على 49.9% فقط من الوقود الروسي، حيث تعتبر شيل أنه طالما جاءت الكمية المتبقية وهي أكثر من 50% من عبوة البرميل من مصدر آخر فإن الشحنة تقنيا لن تكون روسية المصدر. وتدعم هذه الحيلة سوقا مزدهرة للمنتجات البترولية الروسية، وهي واحدة من حيل عديدة تستخدمها شركات النفط وتجار السلع الأساسية للحفاظ على تدفق الطاقة الروسية إلى الأسواق. وأوضحت بلومبرج أن تجار في سوق النفط يتهمسون حول مزيج لاتفيا، وهو صنف جديد من الديزل يبدو كحل بديل لتسويق المنتج الروسي ممزوجا بخلائط أخرى. ويعتبر كثيرون في السوق أن مزيج لاتفيا رمزا لأي مزيج يحوي جزيئات روسية بغض النظر عن مكان مزجه، وهو أمر مشابه لما حدث مع الخام الإيراني والفنزويلي اللذين وجدا طريقهما للأسواق لسنوات رغم العقوبات باعتبار أنهما مزيج ماليزي أو مزيج سنغافوري. فهل تنجح منورة شيل في كسر العقوبات عن روسيا؟ وكيف تنظر روسيا إلى هذه الخطوة؟ ما تأثير منورة شيل على أسواق النفط وعلى العملية العسكرية في أوكرانيا؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية من لندن، ومنها ينضم إلينا الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي. مرحبا بك معنا دكتور، وبداية هل ستنجح منورة شيل في كسر طوق العقوبات عن روسيا؟
بالطبع ستنجح. هناك محاولات كبيرة للضغط على مشتري النفط الروسي حتى يتخلوا عن مشترياتهم، ولكن حتى الآن جميع هذه المحاولات فشلت كليا. والسبب أن سوق النفط العالمي في ضائقة كبيرة من حيث إمدادات النفط، وبالتالي لا يمكنهم التخلي عن النفط الروسي سواء شاءوا أم أبوا. روسيا تصدر ما يزيد عن 8 مليون برميل في اليوم، لا يستطيع أي منتج آخر للنفط أو مجموعة منتجين أن يحلوا محل 8 مليون برميل من النفط الروسي في اليوم. محاولة شل محاولة جيدة لأنها قانونية، بمعنى أن شل تحاول تغيير التركيب الكيماوي لمنتجات النفط الروسية بإدخال عنصر آخر تكون حصته عائدة إلى نفط غير روسي، بمعنى أن تعمل مزيج من مشتقات النفط بحيث تكون حصة روسيا لا تزيد عن 49% من النفط، وحصة النفط الآخر 51%. فبالتالي هذه من ناحية قانونية صحيحة، ولذلك ستنجح.
إذن دكتور، كيف ستؤثر هذه الخطوة على الأسواق، وما تأثير هذه الخلائط على الأسعار؟
تأثيرها أنها تبقي الإمدادات الروسية وإمدادات النفط للسوق كافية في الوقت الحاضر لمنع ازدياد ضيقة الإمدادات في السوق، فبالتالي هذه إلى حد ما تحد من الارتفاع السريع في أسعار النفط ومشتقاته.
ولكن إلى أي مدى ستؤثر مناورات شيل على اعتماد الدول الأوروبية على النفط الروسي؟ هل ستبقي على اعتمادها أم أن خطوة شيل ستوفر متنفسا لأوروبا لحين توفير بدائل أخرى؟
حتى بدون مناورة شيل الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يتخلى الآن أو حتى بعد 20 عاما عن النفط الروسي والغاز الروسي. الاتحاد الأوروبي يعتمد بنسبة تزيد عن 40% على إمدادات الغاز الروسي، وبنسبة تزيد عن 30% على إمدادات النفط الروسي. في سوق النفط الحالي الذي يعاني من نقص في الإمدادات وارتفاع في الطلب العالمي على النفط والغاز، لا يمكن التخلي عن النفط الروسي بدون إغراق العالم في أكبر أزمة أسعار يمر بها. فبالتالي من هذه الزاوية حتى الآن تردد الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أنه سيبقى مترددا في هذا الموضوع، بمعنى أنه لن يقدم على فرض حظر على إمدادات الغاز وإمدادات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
أخيرا دكتور، هل ستتمكن شيل من توفير هذه الكميات الكبيرة لفترة طويلة؟ وما مدى المخاطرة التي تواجهها شيل في حال عدم تمكنها من الاستمرار في إيجاد هذه الخلائط؟
شيل بالطبع ستحاول الإمدادات، ولكن سوق النفط لا يعتمد على إمدادات شيل لوحدها. تجار النفط في الدول الغربية رغم أنهم يتظاهرون بأنهم لا يشترون نفطا روسيا، هم يكذبون، هم يشتروا النفط الروسي بشكل بدون الإعلان عن ذلك، والعالم يعرف ذلك. والدليل على ذلك أنه لو حصل خفض كبير في إمدادات النفط الروسي لرأينا الأسعار تقفز قفزات كبيرة، وقد تصل إلى $140 لخام برنت. هذا المقياس، دائما علينا أن ننظر إلى سعر برنت حتى نعلم حركته. إذا ارتفع بشكل كبير يكون عندي اقتناع بأن مشتري النفط الروسي خفضوا مشترياتهم، ولكن طالما أن السعر الآن بحوالي $101، هذا يعني ويعطيني الدليل القاطع على أن النفط الروسي ومشتقات النفط الروسي لا زالت تنساب إلى الأسواق مثل ما كان الوضع قبل أزمة أوكرانيا.
من لندن الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولكن كيف تنظر روسيا إلى هذا الإجراء، وهل سترغب بكسر طوق العقوبات بهذه الطريقة؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي السيد سليم علي. مرحبا بك معنا أستاذ سليم، وبداية كيف تقيم روسيا هذا الإجراء، وهل هذه طريقة جيدة لكسر طوق العقوبات؟
بالطبع الغرب بشكل عام هو براغماتيكي، وطبعا يحاول أن يعاقب الآخر دون أن يتعرض ويتأثر بذلك، ولكن نرى أن عقوبات ضد دولة مثل روسيا هي مرتبطة، وهي قد قامت طبعا في اتصالات ومن خلال أقنية وأقنية اقتصادية وتبادل تجاري كبير وعلاقات في عالمية. طبعا لا يمكن أن ينعكس على المعاقب بعقوبات وخسائر متبادلة. ما نراه الآن أن المحاولة، طبعا شيل هي تحاول التحايل على العقوبات وأظهر نفسها أنها بعيدة وتحاول تلتزم بالعقوبات، وطبعا لا يمكن ذلك الذي قرار سياسي، هذا طبيعي. فروسيا هي تبيع بضاعتها، تبيع وتصدر، مستمرة في تصدير والالتزام بعقودها التي وقعتها والتزاماتها، وتصدر الغاز وتصدر المنتجات النفطية والنفط والمعروفات. والدول الغربية لا تستطيع أن تتخلى بكل بساطة عن النفط والغاز الروسي، فهي تحاول أن تجد وسائل أخرى كما يقال للحفاظ على ماء وجهها من أجل استمرار في التبادل التجاري لكي لا تتأثر ويتأثر اقتصادها. هذا سوف يؤدي، إذا امتنعت عن استيراد النفط والغاز الروسي، يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، ويؤدي بما ينعكس سلبا على المنتج الصناعي والحياة الحياة في الدول الغربية والأوروبية بشكل خاص، وهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع وضخم مالي كبير يؤدي إلى شلل اقتصادي وما يده من انعكاسات اجتماعية قد تؤدي إلى مجموعة من الاضطرابات، وتؤدي كما رأينا في عبر التاريخ وخصوصا في المعاصر في الدول الرأسمالية عندما تتعرض بهذه الاضطرابات سوف تؤدي بالطبع إلى تنتج ثورات، وهذه الثورات سوف تؤدي إلى تغيير في أنظمة الحكومة في الأنظمة التي هي تدير السياسة في العالم الغربي.
بالحديث عن موقف شيل، لم يتم بعد فرض حظر على واردات النفط من روسيا، برأيك أستاذ سليم لماذا تعلن شيل أنها تنسحب من السوق الروسي الآن وفي الوقت نفسه تجد طريقا للمنتجات البترولية الروسية في الأسواق؟
الغرب براغماتيكي يحاول أن يظهر أنه يلتزم بهذه العقوبات، يحاول معاقبة روسيا ويحاول هو أيضا أن يلتف عليها. السوق الروسي هو سوق غني جدا، والدول والشركات الغربية قد جنت أرباح هائلة لا يمكن تجنيها في أي منطقة في العالم، ولا يمكن بكل بساطة أن تستغني. الآن نحن أمام مرحلة انتقالية سوف تحددها ما هي نتائج المعارك التي تجري الآن على الأرض الأوكرانية وكيف سوف تنتهي. الشكل أنا أتوقع عندما تحسم المعركة لصالح الجانب الروسي سوف يتم بعد فترة من الفترات تغيير شامل في منظومة العقوبات وفي طريقة التعامل مع روسيا.
إذن ماذا نتوقع من روسيا؟ هل سترغب روسيا باستمرار كسر طوق العقوبات عن طريق مناورات شيل وغيرها، أم أنها تريد تحصيل أسعار النفط والمنتجات بالروبل في اتجاه وضع قواعد جديدة للنظام العالمي كما أعلنت روسيا في وقت سابق؟
بالطبع الانتقال إلى منظومة مدفوعات بالروبل هو عبارة عن نظام سوف يؤدي إلى حماية الاقتصاد الروسي، لأن لا يمكن أن تباع بضائع ولا يمكن تحصيل أثمانها، على المشتري عليه أن يسدد ثمن هذه البضائع التي يحصل عليها. نظام العقوبات يقول بأنه سوف نسدد لكم في اليورو أو في الدولار، ولكن هذه الأموال سوف تبقى مجمدة على حساباتكم في البنوك الغربية. طبعا الجانب الروسي لا يمكن أن يقبل بهذا. على الأغلب نحن أمام مزيد من التشدد الروسي وإيجاد طرق وبدائل من أجل تخفيف إلى حد كبير من العقوبات الغربية. بالطبع العقوبات الغربية هي أنا حسب برأيي الخاص سوف تنعكس إيجابا على الاقتصاد الروسي، لأن ذلك سوف يدفع لعجلة التصنيع الداخلي والتخلي عن كثير من المنتجات الصناعية الغربية، مما يؤدي إلى استقلالية في القرار السياسي والاقتصادي بشكل عام وارتباط روسيا اقتصاديا بالمنتجات الغربية. روسيا بلد كبير ولها إمكانيات اقتصادية وصناعية ولها كثير من الخبرات والكوادر التي تستطيع أن تنتج وتؤدي إلى تغيير حركة التجارة الروسية مع العالم كي تتحول إلى إنتاج كثير من ما كان يتم استيراده من الغرب إلى منتج روسي، ونحن نعلم أن السوق الروسي بسوق كبيرة، فأي منتج يتم إنتاجه محليا سوف يجد له أسواق داخلية وسوف يؤدي بذلك إلى تطوير الصناعات وعجلة التصنيع أفضل في روسيا.
متحدثا إلينا من موسكو المحلل السياسي الأستاذ سليم علي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول تأثير هذه المناورة التي تقوم بها شيل على الساحة السياسية وعلى مسار العملية العسكرية في أوكرانيا، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور طارق، وبداية ما تقييم حضرتك لهذه الخطوة بالنسبة لروسيا؟ هل هي خطوة إيجابية على المدى القريب والبعيد؟
هو بالتأكيد هي خطوة إيجابية وستؤتي ثمارها، لأنه من الواضح أن هناك إجراءات إقليمية ودولية متعددة متعلقة بأسواق النفط ومحاولة منظومة العقوبات الموجودة. الولايات المتحدة أعلنت عن حزمة جديدة من العقوبات، وبطبيعة الحال الشركات الأوروبية متضررة بصورة كبيرة، ليست فقط الشركات الروسية، وأعتقد أنه سيكون هناك أيضا إجراءات أخرى وتدابير متعلقة بطبيعة الحال بالتعامل مع هذا الملف الشائك. القضية ليست في إجراءات ولكن في فعاليتها. من البداية كان هناك توقع بأنه ستكون هناك أطراف خاسرة مما سيجري. أعتقد أنه الجانب الروسي يدير الأمر بنوع من الحرفية ومن الذكاء أنه يقوم بهذه الإجراءات على مراحل متعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتعامل مع أسواق النفط والاستثمارات الخارجية، وبالتالي لديه البدائل للتعامل مع هذا. هيكون الضرر الأكبر بالنسبة للشركات الأوروبية. هناك مخاوف طبعا من كسر هذه العقوبات ومحاولة طبعا الجفاف على موقف بعض الشركات، لكن من الواضح أنه الجانب الروسي يتدبر جيدا ما يقوم به، ولا أعتقد أنه سيكون هناك تأثيرات ضارة على الاقتصاد الروسي. الروبل كما تعلمي ارتفع بصورة يعني لافتة للغاية، هناك مخاوف أيضا من قيام شركات أخرى بهذا العمل، وبالتالي هنبقى أمام سيناريوهات مفتوحة الجميع فيها ربما سيكون متضرر، لكن الروس يحجمون ويهمشون خسائرهم بصورة كبيرة.
دكتور، من قراءتك للسياسة الروسية برأيك، هل سترغب روسيا باستمرار كسر طوق العقوبات بهذه الطريقة، أم ستمضي باتجاه الإصرار على التحصيل بالروبل من أجل كسر هيمنة الدولار؟
أعتقد أنه الروس لديهم وسائل متعددة ولديهم تولز آليات للتحرك على مسارات مختلفة. أعتقد أنه حتى الآن نحن في مرحلة اختبار وجس النبض للمواقف و التوجهات اللي بتقوم بها روسيا، لكن الأكيد المؤكد هنا أن هناك بطبيعة الحال أكثر من مسار. موضوع استخدام الروبل سيثبت نفسه خلال شهور، يعني الآن من الواضح أنه القوى الشرائية للروبل تتزايد. طبعا تفعيل منظومة العقوبات حتى الآن لا تستطيع أن تحكم عليها، لكن كل المؤشرات تقول أنه منظومة العقوبات الطويلة الأجل اللي هي على اللونج ران لن تكون مجدية بالصورة المتوقعة بالنسبة للسياسة الأمريكية. حتى الساعات الأخيرة الإدارة الأمريكية أعلنت عن منظومة عقوبات، أعتقد أنها العقوبات السادسة أو منظومة العقوبات رقم 6 في هذا الإطار. هذا معناه أن توسيع نطاق العقوبات منذ البداية من الواضح أنه فيه خروقات عديدة ولن يؤتي ثماره. تحرك الجانب الروسي والإجراءات اللي أخذها البنك المركزي الروسي ستستطيع بطبيعة الحال استيعاب ما يجري، لكن المشكلة في المدى المتوسط لأن هناك تأثيرات في أسواق دولية عديدة. إذا دخلت الصين على الخط واتخذت إجراءات موازية ومتزامنة مع الإجراءات الروسية، أعتقد أنه ستأثر فكرة الدولارة أو عالم الدولارة الجديد والاقتصاديات الليبرالية اللي هي بتحكمها ضوابط ومعايير ثبت أنها بالية في مراحل معينة. فأعتقد أنه ستكون هناك تضررات كثيرة بالنسبة للأسواق الأوروبية وليست فقط روسيا أو الشركات الروسية فقط.
ولكن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر خطوة شيل هذه على سير المفاوضات مع أوكرانيا والعملية العسكرية، خاصة أنها قد توفر متنفسا لأوروبا ولو إلى حين؟
وبالتأكيد طبعا مسار العملية العسكرية هو مستمر، يعني إنما التكتيك العسكري والاستراتيجي هو المختلف الآن. كان البعض يتصور أن الأمر سيحسم خلال أيام، وكان هناك تجاوزات في التحليل السياسي والاستراتيجي، لكن أعتقد أنه الإجراءات تمضي حتى الآن لصالح روسيا. ربما ستكون المفاجأة الكبرى يعني أن يعلن الجانب الروسي وقف العمليات وانتهائها بصورة كبيرة وبقاء الأوضاع على ما هي عليه على الأرض. هنا ستكون هناك يعني سيناريوهات مفتوحة متعلقة بما سيجري في مسارح العمليات بعد ذلك ودخول المفاوضات مرحلة جديدة. كل ما تشاهدينه من مفاوضات الآن متعلقة بوسيط، لا أعتقد أنه قادر على أن يحسم. الوسيط التركي ضعيفة، يعني الغرب والقوى الغربية تعتمد وتطرح فكرة الوسيط الصيني القوي القادر على أن يحسم الأمر. الروس سيفاوضون وهم على الأرض، وبالتالي مكاسبهم هتبقى هدفها تحسين شروط التفاوض والوصول إلى كل الأهداف الاستراتيجية اللي حققتها روسيا بالمناسبة حتى الآن بصورة كبيرة، بصرف النظر عن كل ما يجري من محاولة يعني إعادة التكتيك الاستراتيجي في مسارح عمليات أو غيره. أظن أنه الروس قادرين على التعامل مع المشهد. الشركات التي ستتعامل في أسواق النفط لها حساباتها ولها تقديراتها، وستتغير على الأرض بطبيعة الحال الأمور إذا دخلنا في مسار سياسي مباشر للتعامل مع الموقف، وأعتقد ده هياخد بعض الوقت. الرابح فيه بالأساس هو الجانب الروسي وليس أي طرف آخر.
أخيرا دكتور طارق، سؤال حلقة اليوم، هل ستنجح مناورة تشيل في كسر طوق العقوبات عن روسيا؟
بالتأكيد أعتقد هذه هي البداية، وأعتقد أنه سيكون لها تبعات متعددة، ويعني أعتقد أنه ستكون هناك مسارات مختلفة إذا نجحت هذه الخطوة بصورة أو بأخرى.
بحديثي إلى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بوضوح. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.